كل نظرية تقود الناس إلى اليأس هي نظرية خاطئة. كل نظرية تقول للناس ما في أمل، ارضوا بما هو موجود، ليس هناك فرصة، هي نظرية خاطئة. الأمم لا تستورد هوياتها، لأن الهوية هي الذات، هي الذات. وبالتالي دائما الثقافة هي أميل إلى الثبات، والناس يعتزون بها ويحافظون عليها وينمونها ويحاولون وصلها أيضا بتاريخهم وبآبائهم وأجدادهم. أبي كان يقول لي وأنا صغير: يا محمد اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل. يعني انظر إلى خطابات القرآن وكأنها موجهة لك شخصيا.
تدبروا تفكروا.
أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج تدبر في موسمه الخامس. يظل الوعي بالحضارة أهم الأسلحة لدى الإنسان ليفهم كيف يصل إلى النهضة وكيف تنهض الشعوب. الفهم العميق بالحضارة والتفرقة بينها وبين الثقافة معلومة أو موضوع مهم جدا بالنسبة للإنسان حتى يعرف كيف يصل إلى النهضة وتحقيق هذه النهضة والوصول إلى الوعي بالحضارة. بالإضافة أيضا إلى استلهام الوعي بالحضارة، أيضا هناك أهمية التدبر بالقرآن وكيف أو تدبر القرآن وكيف يمكن أن يساعدنا للوصول إلى الوعي الحضاري وتحقيق النهضة. في هذه الحلقة سنناقش موضوع الوعي الحضاري، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله دكتور عبد الكريم بكر.
مرحبا،
نورتونا. بداية، عندما نتحدث عن الوعي الحضاري، هل يمكن أن نعرف الوعي ونعرف أيضا الحضارة؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله أخي الكريم.
حياك.
الوعي حقيقة هو الإدراك العميق، وغالبا هو إدراك للذات وإدراك للأشياء. يعني لما نقول والله وعي اقتصادي مثلا، أو وعي دعوي، أو وعي زراعي، فهو وعي بالذات وبمحيط الذات أو بالقضية التي هي موضع الاهتمام. فلما نقول الوعي الحضاري معناها هو الإدراك العميق للحضارة، كيف تنشأ الحضارة، كيف تموت الحضارات، كيف تنهض الحضارة، ما هي الحضارة في الأساس، يعني ما يتعلق بالشأن، ما يتعلق بالشأن الحضاري. وإذا أردنا أن نعرف الحضارة، الحضارة الحقيقة هي عبارة عن نظم مرتقية ومتقدمة، نظم اقتصادية، نظم سياسية، نظم اجتماعية، نظم في العلاقات، نظم في الإنتاج. فهذه النظم المرتقية اسمها حضارة، لأن هناك نظم بدائية موجودة في كل المجالات. لما ترتقي الأمم ترتقي النظم التي لديها. وبالتالي الوعي الحضاري نستطيع أن نقول هو الإدراك العميق لكيفية ارتقاء النظم، كيف نرتقي اجتماعيا، كيف نرتقي سياسيا، كيف نرتقي اجتماعيا، كيف نرتقي في الصناعة. ويغلب على يعني مفهوم الحضارة يغلب الجانب المادي، هي ارتقاء شامل الحقيقة، لأن الإنسان يصعب تجزئته إلى أجزاء. فالحضارة هي تقدم شامل، ولكن يغلب عليها مسألة التقدم المادي والتقدم المحسوس. بينما لما نتكلم مثلا عن الثقافة، لأننا كثيرا ما نتكلم عن الثقافة والحضارة، لما نتكلم عن الثقافة، الثقافة تأخذ الجانب الروحي، الجانب المفاهيم، الأخلاقي، العادات، التقاليد. يعني الثقافة هي ألصق شيء بالهوية، ولذلك الأمم تستورد منتجات الحضارة. يعني نحن نستورد السيارة ولا نجد في ذلك حرج، ونستورد المجريفون ونستورد الملابس، لكن الأمم لا تستورد هوياتها، لأن الهوية هي الذات، هي الذات. وبالتالي دائما الثقافة هي أميل إلى الثبات، والناس يعتزون بها ويحافظون عليها وينمونها ويحاولون وصلها أيضا بتاريخهم وبآبائهم وأجدادهم. وبالتالي فالثقافة تميل إلى أن تكون جامدة وثابتة، تتطور ولكن تطورا بطيئا، بينما الحضارة هي تطور وتغير مستمر، والحضارة رحبة. فنحن لا نجد أي حرج في أن نأخذ ونعطي في على الصعيد الحضاري.
إذن حتى نجمل هذه النقطة فقط، أنها دائما محل لبس، ما علاقة الحضارة بالثقافة؟
الثقافة علاقتها أساسا بالإنسان، بمعنى بهوية الإنسان، بأخلاقه، بعاداته، بتقاليده، بمفاهيمه، متعلقة به بشكل أساسي. خليني أضرب مثال. السيارة كمنتج هي حضارة.
نعم.
ما تستطيع دول متخلفة غارقة في الأمية والجهل أن تصنع سيارات، لا تستطيع، لأن هذا يحتاج درجة من الإبداع، درجة من التنظيم الحضاري ما هو موجود لدى الدول المتخلفة. لكن قيادة السيارة هي ثقافة، ولذلك الناس يقودون السيارة بطرق مختلفة. في شخص لو تأخرت أمامه جزء من الثانية يعطيك زمور
فعلا،
وفي شخص لو تأخرت أمامه 5 ثواني 10 ثواني ما بيعطي زمور، لأنه يقدر أنت ما وقفت إلا لأن أمامك شيئا ما أوقفك،
وهذا له علاقة بمستوى الثقافة.
فهذا يعود إلى الثقافة. في قيادة السيارة هناك أناس لا يحترمون المارة، فهو يسرع في داخل المدن ويضايق الآخرين، وهناك أناس لا. فإذا إنتاج الأشياء هو حضارة، لكن استخدام الأشياء هو ثقافة. نفس الشيء الملابس، المصنع الواحد يصنع ثيابا كثيرة وموديلات كثيرة، لكن اختيار موديل معين أو طراز معين هذا ثقافة. طريقة اللبس، طريقة الكي، طريقة الألوان وتناسق الألوان مع بعضها هذا ثقافة. فالثقافة دائما تنزع إلى أن تكون شخصية، عليها طابع شخصي. الفنون مثلا الرسم، النحت، الشعر، هذه كلها ثقافات. ولذلك لأنها ثقافة ليس فيها تراكم، يعني الفنان ما يستطيع هو يأخذ من لوحات رسمت من قبل ويأتي ويقول أنا الآن سأعمل لوحة أفضل من لوحة فلان، لا يستطيع. هو سيبدأ من الصفر، لأن هذه قضية شخصية، إبداع شخصي. الثقافة هي إبداع شخصي، على حين أن الحضارة هي إبداعات مجتمع وإبداعات أمم. لعله الفرق صار واضح.
نعم واضح.
تمام.
الآن يأتي أيضا مصطلح آخر ضمن هذه المنظومة، النهضة. هل لهذا المصطلح علاقة بهذه المصطلح؟
طبعا. النهضة هي تقدم شامل، تقدم في الثقافة وتقدم في الحضارة. لماذا؟ لأنه مثلا نحن نريد أن نقدم تعليما جيدا. التعليم الجيد يقوم على وجود مناهج جيدة، وجود مدرسين جيدين، وجود إدارة جيدة،
مدارس
ولكن أيضا أنت تحتاج إلى مختبرات وتحتاج إلى مباني جيدة. المختبرات والمباني هذه ليست ثقافة، هذه منتجات حضارية. فأنت حتى تنهض بالتعليم لست بحاجة فقط إلى الثقافة، لست بحاجة فقط إلى أن يكون لديك مدرسون جيدون ومباني جيدة ونظم جيدة وعلاقات جيدة ومختبرات جيدة وملاعب رياضية جيدة
ووعي بهذا.
نعم،
ووعي بهذا كله.
الوعي بهذه الأشياء هو الذي يأتي بها. ولذلك أنا أقول على صعيد النهضة، معركة الأمة هي في الأساس هي معركة وعي. لأننا نحن حين نعي أهمية شيء وندرك أهمية شيء من الأشياء، حينئذ سنعتني بإيجاده. إذا لم ندرك أهمية هذا الشيء ولم نعي أهمية هذا الشيء فإننا لن نسعى إليه. وبالتالي الاهتمام هو وليد الوعي. كل الأمور تبدأ بالوعي، وبعد الوعي يبدأ الاهتمام، وبعد الاهتمام يبدأ التنفيذ والبحث عن الوسائل وعن الأدوات. وبالتالي المعركة الثقافية التي أمام أمة الإسلام حتى تنهض هي أن تعي أهمية النهضة في حياتها، وأن تعي أننا لا نستطيع أن نقيم دينا يعني فعالا وملهما في بيئات متخلفة. البيئات الإسلام بنية حضارية متقدمة وراقية، إذا ما لم تكن لدينا بنية ثقافية ومفاهيمية راقية ما نستطيع أن ننفذ إلى جوهر الإسلام ومرادات الله سبحانه وتعالى منا. وبالتالي فهي عملية شاملة، عملية النهضة هي شاملة للمعنوي وشاملة للمادي، وبين المعنوي والمادي هناك دائما يعني تبادل، المادي يؤثر في المعنوي والمعنوي يؤثر في المادي، لكن من مجموعهما من ارتقاء المعنوي والمادي معا تحصل النهضة. والنهضة معناها هي ارتقاء في الثقافة وارتقاء في الحضارة، هي تقدم.
بما أن هذه الأمم المتخلفة لا تملك مقومات حضارة لتخلفها أو لفقرها على سبيل المثال، هل يمكن لهذه الثقافة أو هذه المنظومة أو هذه الدولة عندما تعزز هذه الثقافة لدى هذا الشعب أن تصنع حضارة وأن تحاول أن تقاوم هذا الفقر وهذه الأسباب التي أدت إلى هذا التخلف؟
بالتأكيد، يعني أمة الإسلام أول ما نهضت في مجتمع عربي، مجتمعات قبائل ومجتمعات عربية فقيرة وجاهلة يعني متعبة منهكة. طيب ما الذي جعلهم يبنون حضارة تدوم قرابة 8 قرون وجعلهم يقضون على حضارات موجودة؟ يعني الحضارة الرومانية والحضارة الفارسية وحضارات أخرى كلها في النهاية تلاشت أمام الحضارة الإسلامية. كيف تم هذا؟ تم معناها أنه المنهج الرباني الأقوم الذي أكرمنا الله تعالى به وما تراكم لدينا من وعي ومن فهم ومن علوم وأيضا ما تراكم في العالم اليوم من أدوات ومفاهيم للارتقاء، كل هذا بإمكان أي شعب الآن أن يتقدم. يقولون أنه بالأربعينات بالثلاثينات من القرن الماضي كانت تؤخذ الزكوات، أموال الزكاة تؤخذ والصدقات تؤخذ أحيانا من أفغانستان إلى كوريا الجنوبية.
عجيب.
كان الأفغان يتصدقون على أبناء كوريا الجنوبية.
وتلك الأيام مدوية.
يتصدقون عليه.
نعم.
كوريا الجنوبية في السبعينيات تقريبا القرن الماضي، عم نحكي عن يعني 50 سنة، بدأوا نهضة وركزوا على التعليم. ركزوا طبعا كوريا الجنوبية الآن تصنف من مراكز الإبداع في العالم، يعني من أكثر الدول التي تسجل براءات اختراع سنويا، ومع أن الآيفون منافس لسامسونج إلا أن أجزاء من الآيفون تصنع في كوريا الجنوبية
فعلا
وفي غيرها. فإذا الأمة تملك كل مقومات النهضة. سنغافورة كانت يوما ما جزء صغير من ماليزيا، انفصلت. الآن دخل السنغافوري، إذا قارنا دخل الإنسان المصري والإنسان السنغافوري تقريبا 20 ضعف، 25 ضعف دخل الإنسان السنغافوري عن الإنسان المصري، مع أن سنغافورة كم مساحتها؟ كلها 500 كيلومتر مربع.
جزيرة،
يعني هي عشر تقريبا يعني ثمن أو تسع مساحة لبنان، اللي هو 10,000 كيلومتر. طيب كيف حصل هذا؟ حصل بالوعي. الوعي هو الشيء المؤسس. واحد قال ياباني قال كلام جميل، قال الأمم تنظر إلى أن ثرواتها هي ما تحت أقدامها، شو عندها؟ نفط، عندها بترول، عندها ذهب، عندها نيكل. قال لكن نحن اليابانيين نرى أن ثرواتنا هي فوق أكتافنا، يعني في عقولنا في رؤوسنا. اليوم في إبداع جديد في هذا المفهوم، وهو أن مصدر الثروة ليس ما هو موجود الآن، مصدر الثروة ما سيكون. بمعنى أننا إذا امتلكنا القدر الكافي من الوعي والقدر الكافي من الاهتمام والقدر الكافي من الإبداع، فإن الثروة الحقيقية ستكون بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، وليس ما نملكه اليوم. ما نملكه اليوم هو شيء ضئيل. على مدار التاريخ كانت التقنية هي التي تطور أساليب العيش، وهي التي تطور الحياة، وهي التي تطور العلاقات. نحن الآن نعيش جنون التقنية. جنون التقنية بمعنى أنه في كل لحظة الآن في العالم هناك منتج جديد أو تطوير لمنتج. في كل لحظة الآن في هناك منتج جديد أو تطوير لمنتج، وبالتالي هناك إمكانات هائلة اليوم للتطور والإبداع والخلاص من الفقر والخلاص من الجهل. ولا سيما نحن الآن يعني تقريبا بال 2015، نحكي عن 10 سنوات الآن، تقريبا 8 سنوات 9 سنوات بدأت الثورة الرابعة اللي هي ثورة الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي الآن يتدخل في كل شيء، في كل شيء بدون استثناء. ربما بعد 4 سنوات أو 5 سنوات سنرى فرص للتغيير والإبداع والتجديد والتطور بالإمكانات القليلة، ونرى إبداعات تؤدي إلى رخص كثير من الأشياء، تتحسن الظروف كثيرة. هذا كله بسبب عمل العقل اللي هو أوجد الذكاء الصناعي والخوارزميات التي تعود إلى العبقرية. أبي بكر الخوارزمي المسلم اللي كان يعتبر من نوادر عقول العالم. فالذي أريد أن أقوله الملخص، كل نظرية تقود إلى طريق مسدود هي نظرية خاطئة. كل نظرية تقود الناس إلى اليأس هي نظرية خاطئة. كل نظرية تقول للناس ما في أمل، ارضوا بما هو موجود، ليس هناك فرصة، هي نظرية خاطئة. والله تعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا العسر الذي تعيشونه لن يأتي بعده يسر، هو اليسر الآن موجود ولكن يحتاج إلى اكتشاف. نحن لن نوجد اليسر ولن نوجد الظروف الممتازة. الظروف الممتازة موجودة الآن، ولكن هي تحتاج إلى من يكتشفها. وأنا يؤسفني أن أقول أنه عدم اكتشاف، يعني عدم الحماسة للاكتشاف والاندفاع للاكتشاف، هو نواتج تربية خاطئة تمارس في البيوت وتمارس في المدارس وتمارس في المساجد وتمارس في المجتمع. تربية خاطئة مضمونها ليس في الإمكان أبدع مما كان. ونحن جماعة ميؤوس منه، وعلى قول كما قال سعد زغلول وقت قال غطيني، مشهور عند إخواننا المصريين. هو مصري قال عن المصريين، أنا بريء من هذا، يعني إخواننا المصريين فيهم مبدعون أعداد هائلة، لكن وقتها قال غطيني يا صفية، ما فيش فايدة من الشعب المصري. نحن الآن كل شعب منا عم يقول غطيني يا فلانة، ما في فائدة من الشعب السوري، وغطيني ما في فائدة من الشعب اليمني ولا من الشعب. هذه الثقافة ثقافة مدمرة. هناك فرص، لو أن الصحابة رضوان الله عليهم لما بدأوا ببناء المجتمع المسلم وبنأوا بتحضير العالم وتغيير حضارات العالم وإيجاد حضارة جديدة، لو فكروا بهذا التفكير ما عملوا شيء. وبالتالي أنا أقول المعوقات الأساسية أمام شبابنا اليوم هي ليست معوقات مادية. هناك معوقات مادية بلا شك، ولكن المعوقات الأساسية ليست معوقات مادية، هي معوقات في الروح وفي النفس وفي العقل.
إذن الوعي
يعني الحضاري. هي مفاهيم خاطئة وتربية خاطئة وتصورات خاطئة، يعني بيئة تخرج المعوقين نفسيا وفكريا بدل أن تخرج المبدعين والمبادرين والمغامرين والمجتهدين.
إذن الوعي الحضاري هل يمكن أن يحدد اتجاهنا في ظل هذا التخبط؟ وأنت تقول لم نكتشف اليسر الموجود والحلول الموجودة.
المجهج الرباني الأقوام من لكن الطريق. أنا شخصيا لا 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 أرضى، لا أرضى بأن نسلك طريق الغرب، لأنني لا أرى أن الطريق الذي يسلكه الغرب هو الطريق الصحيح. الطريق الصحيح طريقنا، ولكننا نحن لا نمضي بما يكفي في هذا الطريق. يعني لما القرآن الكريم قال للنبي عليه الصلاة والسلام وللآخرة خير لك من الأولى، ولما القرآن الكريم قال إنما هذه الدنيا متاع شيء يعني، ولما قال والعاقبة للتقوى، ولما نحن الطريق أمامنا مرسوم، وهو الأخذ بالأسباب الرقي الروحي والنفسي والفكري والمادي، والوجهة هي الآخرة. يعني نحن نحقق نجاحات هنا، ولكن عيننا أيضا على رصيد الحسنات في الآخرة. نحن نحسن إلى بعضنا ونضحي ونعطي ونجتهد لنعمر دنيانا، ولكن نعرف أن هنا ليس هذا هو المقر الأخير. غيرنا لا يعرف هذا، غيرنا يظن أن الدنيا هي المقر الأخير. ولذلك الآن في أعمال من الاحتيال وأعمال من النصب وأعمال من الكذب هائلة بسبب غياب الوازع الديني والوازع الأخلاقي. المسلم لا يسلك مثل هذا الطريق. لدينا تراكم الآن، مضى على علماء النهضة من بدايات القرن التاسع عشر ونحن الآن في نهاية تقريبا الربع الأول من القرن الحادي عشر، أكثر من قرنين، وعلماء النهضة لدينا يكتبون في ماذا؟ يكتبون في أدبيات النهضة، في شروط النهضة، في متطلبات الحضارة، في عوائق التحضر. لدينا ركام هائل من الأفكار
والتنظير،
لكن نحتاج الآن إلى القدر الكافي عندنا، ولكن غير كافي. وهذه قاعدة عامة، نحن المسلمين عندنا من كل شيء شيء، ولكنه ليس كافيا. عندنا مدارس جيدة ولكن ما هي كافية، أقل من المطلوب. عندنا جامعات جيدة ولكن أقل من المطلوب. عندنا حكام جيدون ولكن أقل من المطلوب. وعندنا علماء جيدون ولكن أقل من المطلوب. وعندنا صناعيون جيدون ولكن أقل من المطلوب. كل شيء عندنا أقل من المطلوب. الطريق لدينا واضح والسبيل واضح، لكن هذا وحده لا يكفي. يعني أنا إذا الدولة عملت لي طريق 10 مسارات ب10 مسارات ولا أرغب في السفر، ما أستفيد شيء من هذا الطريق، وما عندي سيارة ولا عندي دراجة، ما أستفيد شيء من هذا الطريق، لا ما عندي الأداة. أنا الدولة ما تشتري لك كل واحد سيارة، تعمل طرق، الدول حكومات تعمل طرق، لكن كل واحد بده يجد وسيلة نقل. أنا أقول أنه التربية والتعليم هي الأساس، تربية الأسر، توعية الأسر على مهماتها وعلى أدوارها ووظائفها، وأيضا المدارس، المدرسة الجيدة التي تجمع بين التوجيه التربوي والأخلاقي وفيها بيئة صحية، هي بيئة تربي الرواد وتربي المبدعين، وفيها حفظ للكرامات وفيها أخلاق وفيها آداب وفيها تعليم ممتاز. نحن هذه هي الأدوات، تنشأ أدوات تنمية الشخصية والوعي والثقافة، كلها تنشأ في المحاضن التربوية والتعليمية. هي مصانع الشخصيات، تصنع في الأسرة وتصنع في المدرسة بشكل وفي المسجد طبعا، لكن مو كل الناس يذهبون إلى المساجد، لكن الناس كلها عندهم أسر ويذهبون إلى المدرسة. فأنا أعتقد الفرص كبيرة وموجودة، والحياة الآن تزداد تعقيد. وفي شيء لا يعرفه كثير من الناس يظنون أنه في حالات التعقيد الشديد تقل الفرص. صحيح ما هكذا، كلما تعقدت الحياة أكثر زادت الفرص أكثر، وكلما كانت الحياة بسيطة أكثر صارت فرص النجاح والتفوق والنمو أقل. يعني في البادية فيها بيت شعر وقليل من الأدوات وغنم وراعي، ما هي فرص العمل في هذه البادية؟ شبه معدومة. لكن في المدينة اللي بيشتغلوا بطلبات التوصيل الآن في اسطنبول يمكن بيطلعوا لهم 100,000 ولا 200,000، اللي بيشتغلوا بطلبات التوصيل في البادية ما في توصيل الغنمات مع الراعي يحلب وهو جالس وبيشربه، فالحياة الآن تتعقد، وهذا يعني أنه ستكون هناك فرص أكثر. ما لم تقدر الروبوتات على فرص كثيرة، لكن في كل الأحوال شروط الحياة ستصبح أصعب. يعني أبناؤنا سيحتاجون إلى تربية أفضل وإعداد أفضل وتدريب أفضل وتعليم أفضل حتى يحصلوا على الفرصة المناسبة.
وهنا يأتي موضوع التخطيط للحضارة. كيف ساعد القرآن أو ساعدنا للتخطيط للحضارة؟
القرآن الكريم الحقيقة هو دستورنا، وهو فيه دليل شامل لكل جوانب الحياة. يعني انظر مثلا إلى مسألة استغلال الوقت. الله عز وجل أقسم بالفجر وأقسم بالعصر وأقسم بالضحى وأقسم بالليل، وكل هذا تنبيه إلى حركة الزمان، أن الزمان من حولكم يتغير. ومن عادات المسلمين وفي ثقافتهم العميقة أن الوقت لا يذهب سدى. يعني نذهب نسهر عند شخص قل يا أخوان تأخرنا حتى نستيقظ إلى صلاة الفجر، يكفي الآن. يعني هذا السمر واللي كنا مبسوطين فيه ومسرورين وضعنا له حد، من أجل العبادة. وتقول لشخص إن شاء الله أزورك بين المغرب والعشاء ثم نصلي العشاء معا في المسجد الذي إلى جواركم. هذه قضية أن الوقت ليس مفتوح للهو واللعب والاسترخاء والنوم، وإنما هو مقسم إلى أجزاء، وعند رأس كل جزء يجب أن تكون مستعدا لتقطع ما أنت فيه وتذهب إلى المسجد. قضية العمل الخيري مثلا، انظر إلى كيف خطط كيف الشريعة أوجدت في نفوس المسلمين حب الخير، إلى درجة أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يشتغل في اليوم على تمرات وهو فقير، يذهب يعمل في مزرعة ويأخذ ربما نصف كيلو تمر أو كيلو تمر أو ربع كيلو تمر ويتصدق ببعضه يعني كان الصحابي اللي عنده 5 أرغفة يتصدق منها برغيف على الذي ليس عنده رغيف. ولما حث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على الوقف، يقول جابر بن عبد الله: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يوقف شيئا إلا أوقف. واحد أوقف غربال، واحد أوقف منخل، واحد أوقف مسحات، واحد أوقف فأس، واحد أوقف منشار لمن يحتاجه من أهل الحي. بعض الصحابيات مثلا يعني توقف عقد أو توقف سوار أو توقف خاتم، حتى إذا واحدة من يعني أخواتها من صاحباتها من أهل حيها عندها مناسبة، بدل أن تشتري العقد تستعيره فتلبسه في تلك المناسبة وتعيده. فلما نتدبر نحن في القرآن الكريم نجد أن حياتنا مملوءة دائما بالعطاء، ويكفي في هذا قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب. يعني قم صلي، إذا فرغت، إذا ما عندك أعمال مهمة قم صلي. وانظر إلى هذا المسلم الذي حياته تمتلئ إما بأعمال مفيدة أو يجلس مع أهله يربي أولاده يتصل بإخوانه يسأل عنهم، أو وجد شيء يقوم يصلي يذكر الله يقرأ القرآن يقرأ في كتاب علم. وكما يقولون: ما تقرب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. بعد الفرائض مباشرة. وكان الإمام أحمد لما يلتقي بشيخه أبي زرعة رحمهم الله، لما يلتقي به كان يترك صلاة النافلة ويقول: النافلة أستطيع أن أصليها، لكن الشيخ لا يتوفر لي الاجتماع معه في كل وقت. هذا هو الفهم لي. نحن الآن لما نتحدث عن إدارة الوقت ونتحدث عن طلب العلم ونتحدث عن أعمال الخير، وعن يعني انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وانظر إلى قول عليه الصلاة والسلام: القائم على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا ينام، مثل الذي يقوم الليل ويصوم النهار، هذا الذي يرعى أرملة أو يرعى مسكينا، يعني له. فنحن الطريق أمامنا واضح، ولكن نحتاج إلى تعليم وإلى تربية وإلى توجيه وتدريب للأجيال الجديدة حتى تسلك هذا الطريق، لأن الفتن كثيرة اليوم، الملهيات والفتن والتي تصرف الوعي، تصرف الوعي عن التموضع الذي ينبغي، عن المكان الذي ينبغي أن يتموضع فيه. الآن الفتن والملهيات كثيرة، والذين سينشرون هذا الوعي هم أهل العلم والمفكرون والكتاب والمعلمون في المدارس، الآباء والأمهات في البيوت، يعني هم الذين سينشرون هذا الوعي بما يجب عمله الآن.
إذن القرآن وتدبره وسيلة ومنار للوعي.
هنا أريد أن أشير إلى نقطة. الله تبارك وتعالى تكفل لنا بحفظ القرآن الكريم، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن محفوظ. حتى كان مرة في الحوار اللي كان بين القس الأمريكي، حوار مشهور كان، أعتقد كان في الثمانينات، بين الشيخ أحمد ديدات رحمه الله وبين سويغرت اللي كان قس أمريكي. القس الأمريكي قال له: يا شيخ أحمد، أنت عم تقول الإنجيل مزور، نحن عندنا 24,000 مخطوطة للإنجيل، أقول كل هذه غلط؟ قال له: أتحداك إذا كان هناك مخطوطة واحدة منها تتطابق مع المخطوطات الأخرى، كل مخطوطة تقول للأخرى: ترى أنا الصحيح وأنتم الخطأ. بينما نحن عندنا في العالم الإسلامي، ما عندنا، نحن يمكن عندنا أكثر من 1,000,000 مخطوطة، عندنا أعداد هائلة من المخطوطات، لأنه قبل المطابع كان الناس يتقربون إلى الله تعالى بكتابة المصاحف بخط اليد، والمصحف يراجع، وهناك هيئات، وإذا وجدت فيه يعني في طبعة من طبعات المصحف فتحة أو كسر أو ضمة في غير محلها تقوم القيامة، أو بصير فيها مكاتبات وتغير ويشكر من يكتشف ذلك، فتحة بدل ضمة أو ضمة بدل كسرة بتصير. فهذا الكتاب محفوظ، ولكن الله تعالى أمرنا بتدبره وعتب على الذين لا يتدبرون، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر هو الفهم العميق، يعني مثل ما كان يقول محمد إقبال الشاعر الهندي، الفيلسوف الهندي الكبير المسلم، كان يقول: أبي كان يقول لي وأنا صغير: يا محمد، اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل. يعني انظر إلى خطابات القرآن وكأنها موجهة لك شخصيا، وتأمل، يعني تأمل الواحد لما يقرأ القرآن، يتأمل: أين أنا من هذا المعنى؟ أين أنا من هذا الخلق؟ أين أنا من هذا النهي؟ أين أنا من هذا الأمر؟ أين أنا من هذه الفضيلة؟ من هذا الأدب؟ أين أنا؟ فنحن للأسف حفظ الله لنا القرآن واشتغلنا بحفظه وطلب منا التدبر وأعرضنا عنه. طبعا فينا من يتدبر، وينبغي أن نحفظ القرآن، يعني أنا لا أقول أنه ما نحفظ القرآن، لا نحفظ القرآن، ولكن ينبغي أن يكون مع حفظ القرآن الكريم أن يكون معه تدبر وتأمل. وأنا أهيب بكل المدرسين في حلقات القرآن الكريم وفي المدارس القرآن الكريم وفي المؤسسات التعليمية، أهيب بهم أنه يعطون ولو 10% 15% من الوقت للتدبر. يا أبنائي، ماذا نفهم نحن من هذه الآية؟ في أي سياق نزلت هذه الآية؟ ما أسباب نزولها؟ إذا عملنا بهذه الآية، ماذا تتوقعون أن يتغير في حياتنا؟ إذا لم نعمل بها، ماذا تتوقعون أن يجري لنا؟ يعني مسألة التدبر هي مسألة أساسية، ولكن في الحقيقة لم يأخذ التدبر حقه من العناية، ما أخذ حقه. قد واحد يسأل: كيف أتدبر؟ هناك كتب كثيرة وقواعد كثيرة، والآن لو وضعت على جوجل قواعد في تدبر القرآن الكريم أو كيف أتدبر القرآن الكريم، أو وضعت على شات جي بي تي ما هي القواعد الأمثل يعني لتدبر القرآن الكريم، سيعطيك إياه. فإذا المادة موجودة، كيف نتدبر؟ ولكن بقي شيئان هما الوعي بأهمية التدبر والاهتمام الذي ينتج عن ذلك الوعي حتى نتدبر. وكان بعض الصالحين كان له ختمتان، ختمة سرد يعني ممكن يختم في كل أسبوع، في كل 10 أيام، في كل شهر، وختمة للتدبر ممكن يبقى فيها سنة أو سنتين، يقف عند كل آية ويقول هذا ما الذي يعنيه بالنسبة لي، وما مراد الله تعالى في هذه الآية، وما مقاصد هذه السورة. فقضية التدبر يجب أن تصبح قضية أساسية في حياتنا، لأن القرآن الكريم سيعطينا مفاتيح سعادة الدنيا وسعادة الآخرة معا.
هنا يسأل كثيرون، أنا ليس لي ورد كبير من القرآن، أو من رمضان إلى رمضان، وكثيرون هكذا، هل لي أن ألتحق بركب الحضارة وأنا بهذا القدر من الاتصال بالقرآن؟
يعني أنا أقول الشيء الحد الأدنى أن يقرأ الإنسان كل يوم جزءا من القرآن، فيختم في شهر، يختم في شهر 30 يوما، 30 جزءا في 30 يوم. يمكن أن الأمة أن تتقدم وهي لا يقرأ الواحد إلا في السنة ختمة، ممكن تتقدم، ولكن سيكون اهتداؤنا باهتداء من لا يكثر من قراءة القرآن، سيكون اهتداؤه بنور القرآن أقل، لأن يعني معايشة القرآن وأن تشعر أنك تستمع إلى وأنك تقرأ كلام الله عز وجل، وأنك تناجيه بكلامه وتثني عليه بكلامه وتدعوه أثناء القراءة وتناجيه، هذه لها متعة روحية ومتعة عقلية في آن واحد. فهو يحرم نفسه من هذه الأنوار ومن هذه البركات، لكن يمكن أن يتقدم، يمكن. لكن أن تعرض أمة كلها عن كتاب الله وعن الإكثار من قراءته، هذه بتعمل مصيبة كبيرة، يعني بتعمل مشكلة كبيرة. ممكن فعلا نحن في النهاية نضيع المسار.
نعم.
إذا أردنا أن نبقى في المسار الصحيح وفي مسار القرآن، فعلينا أن نكثر من تواصلنا مع القرآن الكريم من حيث الحفظ ومن حيث الفهم والتدبر ومن حيث التلاوة، نبقى قريبين. الذي يريد أن يستدفئ بالنار عليه أن يقترب منها. ما ممكن تستدفئ بالنار وهي بعيدة عن كيلومتر، عليك أن تقترب. الذي يريد أن يتنور أيضا بنور القرآن عليه أن يقوي تواصله مع القرآن.
بالنسبة للنقد، النقد الذاتي، نقد الأخطاء في المجتمع، في المحيط، في الأمة، كيف يمكن أن نسهم هذا في الوصول إلى الحضارة والوعي الحضاري؟
كثير من الناس يفهمون النقد فهما خاطئا، يظنون أن النقد هو إبراز العيوب وإبراز وجوه التقصير. هذا ليس بصحيح. النقد هو تقويم، هو تقويم لما أنجزناه. يعني نحن لما بيكون عندنا مشروع مثلا لمدة شهر، انتهى المشروع، لا يليق بنا بعد شهر من التعب والنصب والجهد والمال أن نتوقف وأن نقول تعالوا نقيم جهود هذا الشهر، ونقول والله في الجانب الفلاني أنجزنا 70%، في الجانب الفلاني أنجزنا 90%، في الجانب الفلاني أنجزنا 20%. ألا يليق بنا أن نفعل هذا؟ هذا مو قصة لا يليق، هذا يجب، لأن أي عمل لا ينقد في الغالب يسير في طريق الانحراف من حيث لا ندري. فقضية النقد هي قضية تقويم لإبراز المحاسن والمساوئ. الناس يتضايقون من النقد. واحد مفكر قال كلمة أعجبتني، قال الناس يسرون ممن يبيعهم الأوهام، ويتضايقون ممن يريد أن يخلصهم منها. لما تقول للناس هذا وهم، الناس يتضايقون منك ويقولوا لك أنت متشائم، وهي وهم. والذين يبيعون الأوهام والبشائر والمنامات وفلان قال وهذا، بينبسطوا منهم وبينسروا وبيقول لك الله يجزيك الخير، بيفرحوا يعني، أو شو بيقولوا يعني، يفرحون ويسرون. فحقيقة قضية النقد هي الرئة، النقد هو الرئة التي تتنفس منها الحضارات. لا حضارة بدون نقد، لا تقدم بدون نقد. ماذا فعل علماؤنا من أجل حفظ الحديث الشريف وحفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام من أن يدخله الوضع والتحريف والتزوير؟ أنشأوا ثلاثة علوم، أنشأوا ثلاثة علوم من أجل الحفاظ. أنشأوا علم كامل كله قائم على النقد، هو علم الجرح والتعديل.
نعم.
وأنشأوا علم الرجال، وأنشأوا علم الإسناد، ثلاثة علوم وكلها فيها نقد.
نعم.
وخاصة علم الجرح والتعديل. حتى واحد من كبار المحدثين قالوا له أنروي، أبوه أيضا محدث، أنروي عن أبيك؟ يعني أنت تزكي أباك لنأخذ الرواية عنه؟ صفا يعني مسألة صعبة، هو سيسجل شيء يعني.
أقدم النسب، قالوا
المسألة مسألة دين، لا تروو عنه، لا تأخذوا عن أبي، لا يراه أهلا لأن يروى عنه. قد يكون مو قضية كذب، قد يكون قضية حفظ، أنه هو ما هو حافظ يعني، ما هو متوثق مما يرويه يعني، لا تأخذ عنه لأنه صار ينسى أو شيء أو كذا. فالشاهد في هذا علينا ألا نتضايق من مسألة النقد، بل أن نعد تقويم المخرجات باستمرار وتقويم الخطوات أن نجعلها جزءا من العمل، وهذا الذي يسمونه التغذية المرتدة. قدمنا دورة لعشرين شاب، بعد هذه الدورة كلها الآن بيقول لك اكتب تقييمك للدورة، اكتب تقييمك للمدرب، ما هي الجوانب الجيدة وما هي الجوانب غير الجوانب الضعيفة. في هنا نقطة مهمة، هناك أناس فينا كثيرون يتضايقون من نقد التاريخ الإسلامي، أنه لما بتقول المسلمون في المسألة الفلانية أخطأ، أو فلان أخطأ، أو هذا العمل، يتضايقون ويعدون أن ذلك هدم في الهوية وهدم في الحضارة الإسلامية، وهذا كلام غير صحيح، هذا مخالف للمنهج القرآني نفسه. أمم الأنبياء السابقة ماذا قال عنها القرآن الكريم؟ شرحها أمة أمة، وتكلم عن مشاكل كل أمة. بل أكثر من هذا، القرآن الكريم ماذا فعل بالمجتمع الإسلامي؟ القرآن الكريم كان طول فترة النبوة ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، مدة 23 عاما كان ينزل، وكان كثير منه كان يوجه النصح للمسلمين
وينقد ويقوم.
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم أنتم أيها المسلمون. نعم. أيها الصحابة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزل قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طيب بيقول لك أخي التاريخ مضى وماله وماله، التاريخ لا يترك الأمم،
تراكم.
نحن الآن هناك أمثلة نأخذها من التاريخ، وهناك قدوات في التاريخ، وهناك روايات، وهناك أقوال، وهناك مواقف، وهذه كلها تؤثر فينا. المطلوب ليس هو عدم نقد التاريخ، ولكن المطلوب هو الإنصاف في النقد، الإنصاف في النقد. يعني إذا كان هناك عالم من العلماء يعني له فيه خير عظيم ونفع كثيرين وله صواب كثير، وأخطأ في مسألة، في مسألتين، في ثلاث مسائل، في عشرين مسألة، هذا لا نسقطه، نقول له فضل كبير وأحسن في أشياء كثيرة وأفاد و ولكن هذه المسألة هو أخطأ فيها، أو لا نأخذها عنه، أو لا نقلده فيها. وعلى فكرة ما في مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة، وهذا متفق عليه، إلا وفيه مسائل ضعيفة. ما معنى مسائل ضعيفة؟ يعني آراء فقهية يصعب الدفاع عنها، يصعب الدفاع عنها لأن أدلتها ضعيفة. وفهم رجالات المذهب للنص وللدليل ضعيف فيها، وهذا يعرفه أهل العلم. فإذا قلنا عند الأحناف مسألة فيها ضعف أو عند الشافعية، هل هذا يسقط الأحناف أو يسقط الشافعية أو يسقط أبي؟ معاذ الله. فنحن مع النقد التاريخي لأنه شيء لا بد منه، والتاريخ ليس مقدسا. وهنا أريد أن أشير إلى نقطة، التاريخ ليس هو التراث، يعني التاريخ هو التراث، لكن الكتاب والسنة ليس من التراث.
وهذا ما دائما ما يذكر عندما يقولون،
هذا شيء مهم.
نعم.
لأن كثيرا من الناس
التراث الإسلامي
يتضايقون من نقد التراث لأنهم يظنون أنك تنقد الكتاب والسنة، وهذا غير صحيح. الكتاب والتراث، ما هو التراث؟ التراث هو الثمرات العلمية والفكرية والمناهجية التي أنتجها أسلافنا بسبب تفاعلهم مع الوحي.
هل يمكن أن يدخل في هذا مثلا قول الصحابة مثلا؟
كل شيء
في المسائل،
ما عدا كل من ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم ومشرع. أما أقوال الصحابة جميعا، الصحابة ما داموا ليسوا معصومين على الخطأ، فالصحابي يصيب، والصحابة اختلفوا مع بعضهم وخطأ بعضهم بعضا، لأن هذا هو الشيء الطبيعي. ما دمت مجتهدا فأنت قد تصيب وقد تخطئ. لذلك الكتاب والسنة ليسا من التراث، هما حاكمان على التراث. يعني أنا إذا بدي أخطئ شيء أقول هذا مخالف لقوله تعالى أو مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام. أما أعمال البشر، مواقف البشر، أقوال البشر بعد الكتاب والسنة وبعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه كلها تخضع للنقد والتمحيص. كثير منها صواب، ولكن لا يخلو قول أي عالم من. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فأي عالم، أي حاكم، أي قاضي لما يجتهد ويصيب له أجران، أجر الصواب وأجر الاجتهاد، ولما يجتهد ويخطئ له أجر الاجتهاد ولكن ليس له أجر الصواب لأنه لم يصب في قوله.
وهنا لأجل الوصول إلى الوعي الحضاري والوصول إلى النهضة، هنا نسأل عن الوسائل التي قد توصل المجتمع لهذا الهدف، هدف الحضارة وهدف النهضة. هل يمكن أن يكون أو تكون أداة التغيير السلمي في الشعوب وسيلة للوصول للنهضة والوعي الحضاري؟
التغيير السلمي هو الأداة الأساسية في بناء الحضارات.
لا أحصر في سؤالي التغيير السلمي في منظومة الدولة أو في منظومة الحاكم، إنما حتى في المؤسسات، في الإدارات، في الوظائف.
لا، التغيير بالعنف
ليس
تغييرا. العنف دائما هو يحمل روح الإكراه. يعني لما نضرب ولد ليجلس يقرأ نصف ساعة نقول له اجلس اكتب واجباتك ونضربه
بالغصب،
هذا الضرب عنف اسمه. إلى أي مدى هو سيكون راغبا في القراءة وهو كل ما قرأ سطرين يأتيه كف؟ يعني كيف بده؟ وبالتالي الأعمال العنيفة يجب أن تكون لمقاومة مستعمر. وأحيانا الأمم تقوم بثورات، يعني لما يستعصي على الأمة، على الشعب، تغيير نظام فاسد بالوسائل السلمية تلجأ أحيانا إلى العنف. وإن كان الصواب المطلق، يعني أنا في نظري
الاستمرار،
كلما قلت درجة العنف وتضاءلت إلى حد الصفر كان أحسن. لماذا؟ لأن عملية التغيير هي عملية معقدة. أنا بقول كل تغيير ثقافي هو عمل استراتيجي. كل تغيير ثقافي، التغيير هو التغيير نحو النهضة، نحو الحضارة، هو في الأساس هو تغيير في الثقافات، تغيير في العادات، في الأخلاق، في التقاليد، في العقائد، في المفاهيم، في العلاقات. يعني هو تغيير ثقافي، تغيير ثقافي. التغيير الثقافي يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى الإبداع. لا يكون هناك إبداع إلا في أجواء الحرية وأجواء السلام. في أجواء الحرب تكون كل الأعصاب مشدودة، وتكون كل الموارد موجهة نحو الغلبة، الغلبة العسكرية. بينما في حالات الاستقرار، في حالات السلام، تتجه الطاقات والموارد إلى الإبداع وإلى التطوير وإلى التحسين. وبالتالي مسألة التغيير السلمي هي الخيار، ليست خيارا، هي الخيار، هي الخيار. ولا ينبغي أن في مسائل الإصلاح أن ننجر إلى الشدة وإلى القوة وإلى العنف، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لكن أحيانا تفرض بعض الأشياء، فينبغي، يعني أنا بقول هي مثل العملية الجراحية، العمل العنيف هو مثل العملية الجراحية. الطبيب الماهر الممتاز ما بيجي استئصال شيء بده 3 سنت بيفتح 20 سنت. هذا طبيب بيطري، مع العذر من الأطباء البيطريين،
بيعطى الحقن حتى الماهر قد لا.
الآن أطباء التجميل، بعض الأطباء الجراحين الممتازين بيخيط الجرح بطريقة ما يترك ندوب في الجسد. التوسع في العنف هذا ليس فضيلة. كلما استطعنا تضييق دوائر العنف وشدة العنف، كان هذا لمصلحة النهضة ولمصلحة الحضارة، وبالتالي لمصلحة الإنسان. في معلومة مهمة جدا جدا، دخلت الجزيرة العربية مساحتها أكبر من مساحة أوروبا، دخلت الجزيرة العربية وهي قبائل متناحرة وجمية وجاهلة، وفيها صعاليك وفيها قطاع طرق، دخلت في الإسلام. كم كانت التضحيات حتى دخلت كل هؤلاء، في الإسلام؟ ما وصل عدد الذين قتلوا من المسلمين في تحرير الجزيرة العربية إلى 1200 شخص. ما وصل ل 1200، وما وصل الذين قتلوا من الكفار في كل المعارك إلى 3000. يعني جزيرة مترامية الأطراف ما وصلت إلى كلها إلى 5000، ودخلت كلها في الإسلام. إذن كانت الوجهة وكانت الأدوات وكان التركيز كله على العمل الدعوي، على الإقناع، تغيير القناعات وتغيير المفاهيم والدلالة على طريق الحق. وبالتالي التغيير السلمي هو الطريق. نعم، هو الطريق الأساسي والجوهر. يعني
إذن حتى نجمل،
انظر الآن كم قتلوا من أهل غزة الآن. وبدون يسيطروا على كم كيلومتر، صاروا قاتلين 42-43 ألف شخص، جارحين 100 ألف شخص، غير اللي راحوا من اليهود، أعتقد أيضا هم بالألوف، ربما 5000 10000 لا نعرف. المهم أنه الإسلام في التغيير يعتمد الطريقة السلمية أساسا. لكن لما يفرض على الناس، تفرض الحرب على الناس، فعلى الناس حينئذ أن يستبسلوا وأن يستشهدوا وأن يقاوموا، وهم موعدون بالخلود الأبدي وبحياة مستمرة أفضل من هذه الحياة. لكن في النهضة، في الحضارة، التغيير السلمي هو الأساس.
حتى نجمل الموضوع، ما الخطوات التي توصل المجتمع لمأسسة المجتمع والوصول إلى الوعي الحضاري وتحقيق النهضة في المجتمع؟
نحتاج إلى إيجاد، كما قلت قبل قليل، لدينا من كل شيء شيء. الآن نحن عندنا نقص مريع حقيقة في طبقة المفكرين الكبار، الذي يريد أن يرى الكرة الأرضية ويعرف حجمها وما يجري عليها. بده يرتفع شيء 10 كيلومتر، 20 كيلومتر، 30 كيلومتر، 100 كيلومتر إلى فوق حتى يصورها، وكما يقولوا يركز أو يفوكس على نقاط معينة ويشوف ماذا يجري فيها وكيف العلاقات التي له. فنحن عندنا في الأساس حقيقة، وهذه ليست جديدة، هذه قديمة، هذه أنا أعتبرها من مشكلاتنا الحضارية العتيقة والقديمة والمتأسنة. لدينا الكثير من المتخصصين، الكثير من العلماء، ولكن لدينا القليل من المفكرين، القليل مفكرين. المفكر هو الذي يرى الواقع بحقيقته من غير تهويل ولا تقزيم، ويعرف من سنن الله تعالى في الخلق، ويعرف من تجارب المسلمين في بناء الحضارة، ويعرف من تجارب الأمم الأدوية لمعالجة هذا الواقع. فإذا أنا لا أدعو الناس أن يصبحوا مفكرين، لأن هذا ليس بالأمر اليسير ويحتاج إلى وقت، لكن أدعوهم أن يقرأوا في كتب الفكر، يقرأوا في كتب المفكرين وكبار العلماء وكبار المتخصصين، ما نأخذ المعلومات السطحية. الأمر الثاني هو توعية الأسر، وأنا يعني كتبت سلسلة في التربية سميتها سلسلة التربية الرشيدة، صدر منها الجزء العاشر قبل مدة، وهي أجزاء صغيرة كلها الحقيقة كلها توجه الأسرة لأن تقوم بدورها التربوي المطلوب، بالدور التربوي، أنه هي تنشئ شخصية رائدة فيها أقل قدر من العلل الفكرية والعلل النفسية. فقضية توعية مثل ما قالوا، من يربي المربي؟ إذا كان المربي يحتاج إلى توعية، طيب من الذي سيقوم بتوعية؟ المفكرون والكتاب وكبار المتخصصين، كبار المتخصصين يقومون بدور توعية الأسرة. وأيضا عندنا مسألة التعليم، وأنا يعني أقول دائما لا تنهض أمة إذا لم ينهض فيها شيئا، السياسة أن يكون في بلد فيه قانون، فيه سيادة للقانون، الناس تأمن على حقوقها، فيه حريات، فيه انتخابات حرة ونزيهة، فيه تداول سلمي على السلطة، فيه عدالة، فيه قضاء، فيه محاكم، هناك محامون يحصلون الحقوق. وأيضا نهضة التعليم، أن يصبح لدينا مدارس جيدة في كل المراحل. وأؤكد هنا، أؤكد بشكل خاص على رياض الأطفال. 80% كما يقول علماء التربية، 80% من الخطوط العميقة في شخصية الطفل ترسم في سن ما بين 3 سنوات إلى 6 سنوات، يعني في مرحلة الروضة
ما قبل الدراسة.
في هذه المرحلة يتعلم الخشونة أو يتعلم اللطف، يتعلم التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وآداب الشريعة والسنن والأدعية، أدعية الصباح والمساء، أو يتعلم أنه هو له يجلس على فيلم كرتون ولا على شيء، يتعلم النظافة أو يتعلم القذارة، يتعلم النظام أو يتعلم الفوضى، يتعلم كل شيء يتعلم في هذه المرحلة، يعني كتأسيس للشخصية، هي فترة تأسيس للشخصية. وأنا من أكثر من 20 سنة دعوت رجال الأعمال استثمروا في رياض الأطفال، لأن هذا هو استثمار حقيقي في تأسيس شخصيات أبنائنا. فقضية التعليم هذه قضية جوهر. طيب لماذا التعليم هو أهم شيء؟ لماذا التعليم هو أهم من الدورات التدريبية وأهم؟ لأنه ما من طفل إلا ويمر على التعليم. ممكن أطفال بحياته ما يدخل، أو حتى مراهقين شباب ما يدخل دورة تدريبية، ممكن.
نعم.
وممكن نصف المجتمع أو ثلث بعض المجتمعات الإسلامية أبنائهم لا يذهبون إلى المساجد، لكن الكل يذهب إلى المدرسة، ولذلك المدرسة يجب أن تكون هي المكمل الأساسي لدور الأسرة. لكن أيضا المدرسة تمنح الطفل وتمنح الأبناء ما لا تستطيعه الأسرة. الأسر ما بتستطيع تعلم الأطفال برمجة وتعلمهم ذكاء صناعي وتعلمهم ريادة الأعمال وتعلمهم الفيزياء والكيمياء، ما بتستطيع الأسرة. المدرسة، هذا دور المدرسة، ولذلك أن يكون لدينا تعليم جيد. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، هذا أمر في غاية الأهمية.
أشكرك دكتور عبد الكريم بكار، نورتنا في هذه الحلقة، وأثريت هذا الموضوع كثيرا.
الله يحييك، وأنا أيضا سعيد بهذا اللقاء،
حياكم الله،
وأسأل الله تعالى أن يجعل فيه الخير إن شاء الله والنفع العميم.
شكرا جزيلا،
فضلي وبركاتي، أهلا وسهلا ومرحبا.
تدبروا تفكروا اسموا به إلى العلا.